محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 188 قلنا تشتمل على نقطتين. الأولى إن لبس الثوبين وإن كان واجبا لكنه واجب تكليفي وليس إضافة إلى ذلك، ليس واجبا شرطيا مضافا إلى كونه تكليفيا. قلنا على أنه يمكن أن يستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول التمسك بصحيحة معاوية بن عمار يوجب الإحرام ثلاثة أشياء، واحد منها التلبية، لم يقل التلبية بشرط. وهكذا بالنسبة لمن إلى الاثنين الآخرين، لم يقل بشرط لبس الثوبين. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني التمسك بفكرة قصور في المقتضي، يعني مع ظن البراءة، يحدث القصور في المقتضي وحاجة من دون ظن البراءة عن الشرطي، عن تأيد الواجب لهذا الحسن. ففكرة القصور في المقتضي جائز بعد فكرة القصور في المقتضي نتمسك، أو نتمسك بالبراءة بعد فكرة القصور في المقتضي. فالمستند هذان الوجهان. ثم قد يستدل على عدم شرطية لبس الثوبين بوجه آخر، وهو التمسك ببعض الروايات الدالة عليه على أن من كان قد لبس المخيط أثناء الإحرام لا يبطل إحرامه. أقرينا في هذا المجال صحيحة معاوية بن عمار وغير واحد، وعن أبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم، أنا قاعد أكرر قصة الشيء، رجل أحرم وعليه قميصه فقال ينزعه ولا يشقه، ثم قال وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. فتمسكنا تمسك قد يتمسك بهذه أرضا، نحن لم نتمسك جماعة ومنهم السيد أنها دلت على أن عدم لبس الثوبين لا يؤثر فيما في صحة الإحرام. طبيعة التكملة اللي بهذه الآن هذه وتقريب الاستدلال في المحاضرة الثالثة، وتقريب الاستدلال هو بالفقرة الأولى دون الثانية، لأن بعض الأخوة أحد يشكك يقول الثانية الفقرة الثانية، لا استشهاد بالفقرة الأولى، ومورد الاستشهاد هو الفقرة الأولى، أعني قوله عليه السلام رجل أحرم وعليه قميصه فقال ينزعه ولا يشقه، فإن هذه الفقرة الأولى ما يشغل الثانية. هذه الفقرة دلت على أن لبس الثوبين ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لحكم ببطلان إحرامي مثل هذا الشخص، لأنه قد لبس القميص بدلا من لبس الثوبين. زين، هاي الرواية الأولى أقوى رواية ما قريناها في المحاضرة السابقة وصحيحة، يعني رواية وصحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي اجتمعت لي نفقة فجئت أحج، لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنفعه من قبل رجلي، وأن حجي فاسد، وأن علي بدنة. فقال له: متى لبست قميصك؟ أبعدما لبيت أم قابل؟ قال: قبل أن ألبي. قال: فأخرجه من رأسك. طبيعي ابنها من شهور المنافق يكون يقول له شنو من طرفي رجلي، لكن الحكم بلزوم اخراج من طرف الراس تعبدي، مو لازم ندري لكم شيء. فقبل ان يلبي بعدين لبي صار محرم، مو صار محرم؟ وبعدين لما تلبي حيكون شنو؟ لا اقم وراح كسر الراس يصير كسر الراس. فمن المناسب ان يقول له دخل عمر مجدك او مخير، على الاقل مخير، فيما اذا كان يلف عليك شيء بحيث ما يمت كثر الراس ما يمت. اما يعين عليه هذا تعبدي، يعين عليه لا تحمل من قبل الراس، هذا تعبدي لا تنقل الا من ايش هذا مو هذا مو موضوع الاشكال ما يحدث، بس هذا قد بعدين انت يخطر في ذهنك بهذا حكم. قال: فاخرجه من راسك فانه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل. اي رجل، هاي قاعده مهمه، الطاعه الامام فتح الفتوح، اكو بعض القواعد من هذا الوقت. فقيه الجد بعد يستفيد منه بركه. ايش المنطقه بقاعده الطهاره وقاعده الحليه والاستصحاب ذمي وواحده فقط. اي رجل ركب امرا بجهاله فلا شيء عليه. المصدر السادس الحديث رقم 3 بتقريب انها دلت على عدم شرطيه لبس الثوبين، حيث انه كان لابسا ايش؟ القميص حالة احرامه. هذا وقد اجاب صاحب الجواهر لأن الروايتين المذكورتين مسلم أنهما تدلان على عدم شرطية لبس الثوبين مسلم، ولكن هما تدلان على ذلك في خصوص حالة الجهل. فالجاهلون يصح منه الإحرام وإن لم يكن لابسا الثوبين. وكلامنا أهم من ذلك، بل المهم هو العامل الملك. والذي يقول بأن لبس الثوبين ليس شرطا في الصحة يدعي ذلك في حالة الالتفات والعمل. وهذه لا تدل على ذلك، بل تدل على عدم الشرطية في حصول حالة الجهل. أما وهو ليس بمحل الكلام أو ليس شيئا يهمنا كثيرا، أما كيف هما مختصتان بحالة الجهل، والحال أن الأولى مطلقة حيث جاء فيها رجل أحرم وعليه قميصه، وهذا يصدق اليمن على العامل، ولا يختص بالجاهل. والإمام عليه السلام قال ينزعه ولا يحبه، وإن كان لبسه إلى فلو كان الحكم بالصحة يختص بحالة الجهل لفصل الإمام بين حالة العلم وحالة الجهل، وعدم تفصيله يدل على العموم، أي أن الحكم بالصحة عام حتى بالنسبة إلى العامدين. إذن الرواية الأولى مطلقة، فكيف يقول صاحب الحدائق هما خاصتان بمن؟ بالجهل. أجاب قدس سره عن ذلك، هو تحكي أجاب قدس سره عن ذلك بأن الأولى وإن كانت مطلقة أو عامة شبه، إحنا بعد نستعمل أبواب نستعمل عموم، مقصودنا واحد صار غير مهم بعد التحقيق من هالناحية، ولكن الثانية مقيدة بحالة الجهل. وبسبب أن الثانية مختصة بحالة الجهل فتقيد عموم الأولى، فتصير الأولى مختصة بالجاهل بسبب تقييد الثانية لها. أما كيف أن الثانية مقيدة بحالة الكهف، ذلك باعتبار أن الإمام عليه السلام قال: أي رجل رتب أمرا بجهالة فلا شرع له. يعني ان العفو ثابت فقط وفقط في حالة الجهل، وهي لها مفهوم، وهي لها مفهوم تدل بواسطته على انه في غير حالة الجهل لا يثبت العفو، فتقيد اطلاقه او عمومه الاولى، فبالتالي تصير الاولى ايضا مختصه بحاله الجهل كالثانيه. هذا حكيما كله، حكي صاحب الحدائق طبيعي لا بهذا التفصيل بهذا الشكل في الجزء 15، اللي يحب يراجع في الجزء 15 صفحة 78. هذا ما انا اشكلت جوابكم اشتباه حدائق وليس في الجواب حدائق، هذا كلام ماذا اشتبهته سبق كلام الحدائق. وفيه إنا نسلم أن الصحيحة الثانية مختصة بحالة الجهل، ولا هاي فرق نقطة حقيقية. يعني هو صاحب الحدائق التفت إلى نقطة، إحنا راح نبين فرق نقطة لعله أقوى، ولكنه هي خاصة بالجاهلين من حيث الكفارة عن البدن، ومن حيث وجوب إعادة الحج في العام القادم، إذ الإمام قال: ليس عليك، إنه ليس عليك بدنا. وهذا إشارة علما، وهذا إشارة علما إلى الكفار. وليس عليك الحج من قابل، وهذا إشارة إلى وجوب الإعادة والحكم بالفساد، حيث ان اهل المسجد حكموا بالفساد، ومعنى الفساد يعني ايش؟ وجوب الاعاده. وبعد ان نفى الامام عن كفارته ونفى شنو ايش؟ وجوب الاعاده، قال: اي رجل ركب الى هذا. وهذا معناه أن الذي يختص بحالة الجهل هو لا هو أن الذي يختص بحالة الجهل شنو هو؟ ثبوت الكفارة واحد، وبعد ووجوب أن الذي يختص بحالة الجهل هو عدم الكفارة، مو أحسن عدم، المقصود هذا، بس المقصود عدم، هو عدم وجوب الكفارة وعدم وجوب إعادة، وأما بالنسبة إلى الإحرام صحة وفسادا فلم يحكم الإمام بأن صحته خاصة بحالة الجهل بل سكت عن ذلك بل لعله يستفاد الصحة مطلقا وطبيعي لا نحتاج إلى تصعيد في اللحظة ويكفينا أن نقول طبيعي المياه ويكفينا أن نقول هي لا تدل على اختصاص صحة الإحرام في حالة الجهل فإنه ساكت من هذه الناحية فيبقى إطلاق الأولى بلا التفت شلون هذا فيبقى إطلاق الأولى بلا مقيد نكتة جميلة جدا وعليه فما أجاب به صاحب الحدائق عن هاتين الروايتين قابل للمناقشة والأشجر لازمه أن هذا الإحرام قد بارك الله جزاكم الله خيرا فإذا يعني ماذا وقاعد يحكم الإمام ماذا بالصحة أما الصحة خاصة بحالة الجهل أنا هذا اللي أريد الحين يصير مفهوم لا السهولة لا نزل على أنت يقول له أنت جاهل كفارة ما فعل أما إحرامك أما صحته خاصة بحالة الجهل أرمي هاي ملازمة أي دي ملازمة أسمع لهم يلا هاي هم عيدك إن قلت هاي هم عيدك إن صدر الرواية يدل على ورودها في حق الجاهل سيكون الحكم بصحة الإحرام مختصا في حق الجاهل قلت صحيح هي واردة في حق الجاهل لكن غاية ما يستلزمه هذا هو أن لا عموم لها للعامة أي لا تدل على الصحة في حق صحة الإحرام في حق العامة أي ساكتة عن العامة لا أن لها مفهوم هاي النكتة تدل على بطلان الإحرام في حقه في حق من؟ في حق العامة حتى تقيد أيضا والتقييد فرع ثبوت المفهوم يعني لو كان للرواية الثانية مفهوم تدل من خلاله على أن العامد لا يصح إحرامه صارت مقيدة آنذاك المن أما مجرد أنها واردة للجاهل في حق الجاهل فلا يكون موجبا لتقييد الأولى، بل تبقى الأولى على أبوابها. بل من بديهيات الأمور يلزم الالتفات إليها. والأجدر في الجواب عن هاتين الروايتين أن يقال إنهما دلتا على أن من أحرم في ملابسه، يعني المخيطة فإحرامه إيش؟ صحيح. لا أن من أحرم عاريا يكون إحرامه صحيحا، يعني هاي نقطة وهي ظريفة تحت ذلك، يعني نحن نريد أن ننفي شرطية لبس الثوبين بمعنى إيش؟ أنه إذا كان عاريا يصح منه الإحرام، وهاتان لا تدلان على أن العاري يصح منه الإحرام، بل غاية ما تدلان هو أن من كان لابسا للثوبين، ولكنهما كانا فاقدين للشروط المعتبرة فيقع الإحرام منه صحيحا. وهذا ليس تمام المدعى، بل الجزء المهم للمدعى هو أن من كان عاريا يقع منه الإحرام، وهاتان لا تثبتان ذلك، يعني هما تثبتان جزء المدعى أو بالأحرى الجزء غير المهم. أما الجزء المهم وهو صحة الإحرام عاريا فهما لا تثبتان ذلك. والسيد الكوئي حينما يقول إن لبس الثوبين ليس بشرط يقصد إيش؟ أنه لو أحرم عاريا يقع منه إحرام صحيح، بينما هاتان لا تدلان على ذلك. قاعد اريد اكرر بعد التكرار، وانما تدلان على ان من كان لابسا للثوبين ولكنهما كانا فاقدين للشروط ويقع منه صحيحا، غاية الآن وهذا مطلب واضح من هذا الحديث، واضح من كل شيء يعني في النقطة. وغريب أن السيد الخوي، وغريب لا أقل. كم إذا كان حدث الاستحقاق لسان يتوح القلت قلت على أي حال. لو كان ملتفت لك خلينا بعد نحكي. هذا يستاهل بيان لو كان ملتفت إلى المطلب كله. السيد الخوف بعض واحد يغيب عنها ما بيقى بلة التهاب واحد يغيب عنها بعض مرات هو الخوف قدامه ولذلك نحن دائما نلوذ بيما الحقيقة أنا وأنا أوضح الواضح حتى بعض مرات نحن نتفل عن هاي درس منه كنا فالمقصود على أنه خوف واحد طبيعي الإنسان يخبر عن أشياء ماذا واضحة وعن الجاذب نتفل جازم بيس يقول لو كان من فتك الى هالمطلب لا اقل كان شنو يرد لان هو فتار المطلب اللي بيبينته مو فرد مطلب شنو بعض الجدل لا اقل يكون يسوي ان قلت قلت عدم هذا معنى ما يسمونه وراغ بسك انسان هو معرض الى هذا الشيء وليس شيئا غريبا على اي حال
أراد أن تستعد لو نتيجة التعب
يعني لو سألنا عن واحد عريان نخليه يشجن الناس بطبيعة ميسي ويقول لبيك الله يقع منه صحيح هذه الرواية هاتان الروايتان لا تدلان على ذلك جيد والأمر شنو سهل هذا وقد يستدل على العكس يعني على أن لبس الثوبين شرط في صحة الإحرام صحيحة في معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الذي استثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبس واحد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك وسائل الشيعة 12 صفحة 489 الباب 45 من شروط الإحرام الحديث رقم 5 بتقرير أنها في الفقرة الأولى قال إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبس وأعد غسله والأمر بإعادة التلبية يعني يدل على من يدل على البطلان وهذا معناه أن لبس الثوبين شرط في صحة الإحرام وإلا فلماذا حكم الإمام بلزوم إعادة التلبية
إذا
فيما سبق ذكرنا روايتين لإثبات المطلب ليس مشوش، لإثبات عدم شرطية لبس الثوبين في تحت الإحرام، وناقشنا بما تقدم ما نشوف. وأما الآن فيرى التمسك بهذه الصحيحة على العكس، يعني على أن لبس الثوبين شرط في صحة الإحرام، حيث إن الإمام قد حكم بلزوم إعادة التلبية إذا كان قد لبس المكلف القميص عند الإحرام، ولزوم إعادة التلبية يعني بطلان الذي هو معناه أن لبس الثوبين شرط في صحة الإحرام. أي شفت نفسنون دلالة تامة هذه المناقشة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا رب.